الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 50 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة الحافظ ابن مفلح رحمه الله تعالى، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا، ولا زال الحديث فيما يتعلق بالآداب التي تكون مرتبطة بالعلم والعلماء وعلومهم ومجالسهم. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم. وهذا الفصل هو فرع عن مكانة العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بصريح اللفظ أن العلماء درجتهم عالية، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلما خص ذوي العلم علمنا أن لهم ميزة على المؤمنين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة العلماء عموما، فقال: فضلي على فضل العالم كفضلي على أدناكم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حفاظ الحديث على وجه الخصوص، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأدها كما سمع، ورب مبلغ أوعى من سامع. فنبدأ ونذكر ما ذكره ونتذاكر فيما ذكره الحافظ ابن مفلح رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامنا ومقامكم في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال رحمه الله: فصل في مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم. قال جعفر بن درستويه: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول.
الطيلسان قماش يوضع على الكتفين يتزين به الناس، ولذلك جاء في الحديث: يخرج الدجال فيتبعه 60,000 أو 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، قماش يتزين به يوضع فوق الكتفين، أشبه ما يكون بالقماش الذي يضعه أهل الشام حينما يأتي فصل الشتاء ليستدفئ به رقبتهم. وهذا يدلنا على فضل الصبر للعلم. اليوم تقول للناس في درس في المكان الفلاني، يقول لك: أوه بعيد. طيب هذولا يوم ينتظرون من الليل إلى النهار حتى لا يطوفه المكان. نعم.
قال: وذكر غير واحد أنه كان مجلس يزيد بن هارون يحزر 70,000، وأمر المعتصم بحزر مجلس عاصم بن علي فحزر المجلس 20,000 و100,000، وأمر البخاري ببغداد فاجتمع له 20,000.
يزيد بن هارون هذا من كبار الشيوخ الإمام أحمد، وقد كان المأمون يهاب منه ويخاف منه، فلما توفي أظهر بدعته. وعاصم بن علي المقصود به هو الشيباني، والبخاري معروف لما جلس ببغداد اجتمع له 20,000، ولما جلس في نيسابور في أول جلسته اجتمع له 40,000. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو الفضل الزهري: كان في مجلس جعفر الفريابي من أصحاب الحديث من يكتب حدود 10,000، ما بقي منهم غير سوى من لا يكتب.
اللي يكتبون فقط 10,000، والذين لا يكتبون لا شك أنهم أكثر من هذا العدد بكثير، وإنما يأتون ليستمعوا. نعم.
قال: وأملى أبو مسلم الكجي في رحبة غسان، فكان في مجلسه 7 مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه، وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر، ثم مسحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة، فبلغ ذلك نيفا 40,000 محبرة سوى العطارة.
سبحان الله، شيء عجيب، يعني حضور كثيف بدرس هذا المحدث الكبير. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: قد كانت الهمم في طلب العلم كما قد ذكرنا، ثم ما زالت تقل الرغبات حتى اضمحلت. فحكى شيخنا أبو جعفر عمر ابن ظفر المغازلي قال: كنا في حلقة
ابن ظفر المغازلي، المغازل نسبة إلى المغزل. نعم.
قال: كنا في حلقة ابن يوسف نسمع الحديث، فطلبنا محبرة نكتب بها السماع، فما وجدنا. قال: وقد كان الخلفاء والكبراء يغبطون المحدثين على هذه المرتبة.
يعني لو يقصد بابن يوسف، محمد بن يوسف الفربري. نعم.
قال: ثم روى بإسناده عن محمد بن السلام الجمحي،
الجمحي
أحسنه إليك، الجمحي أنه قال: قيل المنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة، أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ قال: فغدا عليه الندماء.
الندماء فغدا عليه جمع نديم، وهو المجالس الذي يجالس العالم أو يجالس الأمير، يقال له النديم، وهو الملازم. فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر.
قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال: لستم بهم، إنما هم الدنسة ثيابهم المتشققة، أرجلهم الطويلة، شعورهم برود الآفاق، ونقلة الحديث.
الله أكبر، هذه منقبة لا ينالها الناس بمحاسن الدنيا. العلم لا ينال برتب الدنيا، العلم فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا طلاب العلم، أوصيكم بالإلحاح في سؤال الله عز وجل من فضله ورحمته. وقد سبق في كتاب الله عز وجل أن المشركين قالوا ما ذكره الله في كتابه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالعلم من رحمة الله عز وجل، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله من فضله ورحمته. يكفي الإنسان فخرا أن يكتب من طلاب العلم، فكيف إذا اجتهد وصار من أهل العلم. نعم.
قال يحيى بن أكثم قال لي الرشيد: ما أنبل
ابن أكثم
المهملة. نعم. قال يحيى بن أكثم قال لي الرشيد: ما
قلت بالمهملة، ظهرني دايخ بالمعجمة، بالمعجمة الثلاثية الفوقانية. نعم.
وقال يحيى بن أكثم قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني. لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر.
ولهذا لا يذكر الناس في هذا الزمان ولا في الزمان الذي قبلنا الرشيد إلا قليلا أو نادرا ببعض محاسنه أو ببعض مثالبه، بينما يذكر العلماء الذين كانوا في زمن الرشيد. ومنهم على سبيل المثال إمام أبو حنيفة، إمام أبو يوسف، إمام الشافعي، إمام مالك وغيره. نعم.
قال: وقال المأمون: ما طلبت مني نفسي شيئا إلا وقد نالته. ما خلا هذا الحديث، فإني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي: من حدثك؟ فأقول: حدثني فلان. قيل له: يا أمير المؤمنين، فلما لا تحدث؟ قال: لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث. وقال يحيى بن أكثم:
وليت القضاء
وقضاء القضاء والوزارة وكذا وكذا، ما سررت لشيء كسروري بقول المستملي: من ذكرت رضي الله عنك.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في تقديم النية الصالحة والإخلاص قبل القول والعمل. قال: تقدم الكلام في النية للعلم والحذر من الرياء. فقال في صيد الخاطر: يا قوم، قد علمتم أن الأعمال بالنيات، وقد فهمتم قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح. أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح، وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة، ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلها، وقد كان السلف يتدافعونها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه يتحدث عن زماننا. أصبح الإنسان إلا من رحم الله يشار إليه بالعلم، فإذا به يجادل وينافح حتى يشار إليه بالمغالبة، أنه رجل غلب فلان، وهذا أقوى من فلان، وهذا أعلم من فلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان سلفنا يتدافعون الفتوى، وأما المغالبة فأصلا ما كانوا يجادلون، ولا كانوا يرون الجدال ولا القيل والقال، يحذرون من البدع وينشرون السنن، هذا حالهم وديدنهم، لا يجادلون ولا يخاصمون، لله درهم، والحقنا الله بهم غير خزايا ولا نادمين. نعم.
قال: ويا معشر المتزهدين، إنه يعلم السر وما يخفى، أتظهرون الفقر في لباسكم وأنتم تشتهون شهوات، وتظهرون التخشع والبكاء في الجلوات دون الخلوات. كان ابن سيرين يضحك ويقهقه، فإذا خلا بكى فأكثر. فقال سفيان لصاحبه: ما أوقحك تصلي والناس يرونك؟ أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها، مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. قال: آه للمرائي من يوم يحصل ما في الصدور، وهي النيات والعقائد، فالجزاء عليهما لا على الظواهر. فأفيقوا من سكرتكم، وتوبوا من زلتكم، واستقيموا على الجادة، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.
وكل إنسان بصير على نفسه، مهما قيل عنه فوالله لا ينفع، سواء كان خيرا وليس فيه فهذا لا ينفع، أو شرا وليس فيه فهذا لا يضره. الذي ينفعه ما يعلم من نفسه بينه وبين الله. فالواجب علينا جميعا أن نعالج سرائرنا وأن نصلح أنفسنا، لا سيما في الخلوات، وأن لا نلتفت إلى كلام الناس قيل وقالوا. فوالله ما هي إلا أيام وأوقات ودهور، ثم نصير إلى القبور، وليس معنا إلا العمل المبرور أو العمل الموتور. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يلحقنا بدار الجزاء وأن لا يجعلنا من أهل دار الغرور. نعم.
قال رحمه الله: فصل في جرح رواة الحديث لبيان الحقيقة ومعرفة الصحيح من غيره. قال: سأل رجل أبا عبد الله عن أبي البختري فقال: كان كذابا يضع الحديث. فقال الرجل: أنا ابن عمه لحن. قال أبو عبد الله: الله المستعان، ولكن ليس في الدين محاباة. قال: وقال مهنا: سألت ابن معين عن الواقدي، قال: أنت تعرفه وأحب أن تعفيني. قلت: لما؟ قال: إن ابنه أخ لي. قلت: فدعه. قال: وسأل أحمد رجلا عن موت ابن المبارك فقال: ما تصنع بهذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعرف به الكذابين.
الجرح والتعديل، جرح الرواة الذين يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أهل مختصون به، وهم الأئمة المعروفون الذين عرفوا بالديانة وأنهم يقولون ما يقولون حفاظا على دين الله عز وجل. وليس كل أحد أهل لهذا الباب، وإنما أهله من يكون قد سبر أقوال الرواة وعرف أحوالهم صغيرها وكبيرها وموافقاتهم ومخالفاتهم وشذوذاتهم ومنكراتهم، ثم يحكمه. كذلك الحال بالنسبة للكلام في أهل البدع، فليس كل أحد أهل لأن يتكلم فيه، وإنما له أهله المختصون به، سواء كان الكلام فيهم على سبيل العموم فضلا عن الكلام فيهم على سبيل الخصوص. فإن الكلام في أهل البدع أمر لا بد منه حفاظا على دين الله تبارك وتعالى، وصيانة للسنة والعقائد الصحيحة والعقيدة الصحيحة، ورد البدع والمضلات والفتن. كذلك الكلام في أهل البدع بأعيانهم هذا أمر أيضا قد يحتاج إليه، وليست هي قاعدة مضطردة ولكن قد يحتاج إليه. لهذا نجد في الأئمة والعلماء من بعدهم من يتكلم في دعاة أهل البدع وأعيانهم، ولكنهم هؤلاء الذين يتكلمون هم أئمة معروفون، وكلامهم ليس نصرة لأنفسهم وتكثيرا لسوادهم وسواد أتباعهم، حشاهم من ذلك، وإنما كانوا يحذرون من أهل البدع صيانة للسنة حفاظا للعقيدة ليس إلا، ولا يلتفتون هل الناس صاروا معه في تبديعه لفلان ولا ما صاروا معه، ولا يلتفتون إلى قضية التشيع من معه ومن ليس معه. وهذا أيها الإخوة، أعني الجرح والتعديل لرواة الحديث أو الكلام في أهل البدع، مزلق لا ينبغي لكل إنسان يركبه، لأنه فيه شائبة حظ النفس، ومن ذا الذي يلجم نفسه إلا من أعانه الله على نفسه. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، وكم رأينا وسمعنا من أناس يقولون في فلان وفلان نصرة لأنفسه، نصرة لأنفسه، وعلامة ذلك أنهم لا تجدهم على وتيرة واحدة، لأن الأمر سواء كان جرحا أو تعديلا لم يكن مبنيا على الحفاظ على السنة والدفاع عن حياض العقيدة، وإنما كان لأمور أخرى. فربما يقولون عن أحد من الناس أنه يؤخذ عنه العلم، ثم يقولون لا يؤخذ عنه العلم، وربما يقولون فلان لا يؤخذ عنه العلم لأي سبب من الأسباب، ثم يقولون يؤخذ عنه العلم. وما كانت الأئمة هكذا، الأئمة رحمهم الله يحذرون من دعاة البدعة ومن دعاة الفتن بأعيانهم كما يحذرون من البدع على سبيل العموم وقولهم مضطرد. وإذا اختلف قول الأئمة في شخص ما فإنهم لا يوالون على ذلك ولا يعادون، لأن الكلام في المعين حكم قضائي، والأحكام القضائية تتفاوت فيها الأنظار فلا يكون فيها الولاء والبراء. الله الله، انظروا الأئمة في هذا الزمان مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين، كيف كان منهجهم وطريقتهم في التحذير من البدع عموما وخصوصا، وفي التحذير من دعاة البدعة، وهل كانت من طريقتهم الولاء والبراء على قول أقوالهم؟ لا والله. ولذلك أيها الإخوة أحذر نفسي وإياكم من هذا المزلق والرجوع فيه إلى الأئمة الكبار، فإن الله عز وجل قد كفانا، والله سبحانه وتعالى حمانا، لم يجعلنا قضاة نحكم على فلان ولا على فلان. ومن تولى القضاء بأمر من ولي الأمر فقد ذبح بغير سكين، فكيف بالذي يجلس في بيته ويتولى القضاء بنفسه ويحكم على فلان وفلنتا؟ هذا أمر خطير. لذلك يجب الرجوع إلى الأئمة الكبار في هذا الشأن وفي هذا الأمر الخطير. نعم.
قال رحمه الله: وقال يحيى بن سعيد: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل يحدث بالحديث يخطئ فيه أو يكذب فيه، فقالوا جميعا: بين أمره.
يحيى بن سعيد هو القطان البصري، إمام من أئمة الجرح والتعديل، وشعبة هو ابن الحجاج الواسط، وسفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري إمام الكوفة في زمانه، وسفيان بن عيينة المكي إمام أهل مكة في زمانه، ومالك بن أنس الأصبح إمام دار الهجرة في زمانه. فهؤلاء كلهم قالوا له: بين أمره حتى لا يخطأ على الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كيف يبين أمره؟ يقول: أخطأ فلان حديثه شاذ، فلان حديثه منكر. نعم.
قال أحمد في رواية مهنة: هو كما قالوا. فقلت له: أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة؟ قال: لا، هذا دين. وناقل غيره عن أحمد أنه سأله عن معنى الغيبة فقال: إذا لم ترد عيب الرجل. قلت: قد جاء يقول فلان لم يسمع فلان يخطئ. قال: لو ترك هذا لم يعرف الصحيح من غيره. وقال شعبة: وقيل له تمسك عن أبان بن أبي عياش، فقال: ما أرى يسعني السكوت عنه. وقد سبق هذا المعنى في أول الكتاب وفي فصول الهجرة من الأمر بالمعروف. وقيل ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله؟ قال: ذاك أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب.
الله أكبر. لذلك أيها الإخوة، الأمر ليس فيه محابة. إذا رأى الإنسان شيخه يخطئ في مسألة ينبغي عليه أن يبين بالتي هي أحسن، فإن قبل ذاك وإلا أدى الذي عليه إبراء للذمة. ولا يقول: والله هذا شيخ لا أبين خطأ، ولكن بالطريقة الشرعية الصحيحة وليس بالقيل والقال والظنون والأوهام، لأن حفاظ على الدين أعظم من حق فلان، وكون العبد يعظم جانب الله أعظم من أن يعظم جانب المخلوق. كون الإنسان يعظم جانب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أجل أن يراعي فلان وفلان. نعم.
قال: وقال بعض الصوفية لابن المبارك وقد تكلم في المعلى بن هلال: يا أبا عبد الرحمن تغتاب. فقال: هسكت، إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل؟ قال الشافعي: ليس هذا من الغيبة، وهذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة. وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول: ما تكلم أحد في الناس إلا سقط وذهب حديثه. قد كان بالبصرة رجل يقال له الأفطش، كان يروي عن الأعمش والناس وكانت له مجالس وكان صحيح الحديث إلا أنه كان لا يسلم على لسانه أحد فذهب حديثه وذكره. وقال في رواية الأثرم وذكر الأفطس واسمه عبد الله ابن سلمة قال إنما سقط بلسانه فليس نسمع أحدا يذكره. وتكلم يحيى ابن معين في أبي بدر فدعا عليه قال أحمد فأراه استجيب له. والمراد بذلك والله أعلم عدم التثبت والغيبة بغير حق.
يعني كلام في الناس هذا مزلق خطير، ربما تظلمهم، فإذا ظلموا ربما يدعون عليك، وإذا دعوا عليك استجاب الله دعاه لأنه مظلوم. ولهذا نقول لا يخوض هذا البحر إلا أهله الراسخون فيه. وقوله وقال بعض الصوفية لابن المبارك، هذه الكلمة تطلق ويراد بها النساك، وليس المقصود الصوفية كفرقة. بعض الصوفية يعني بعض النساك من أهل البصرة والكوفة، وابن المبارك والإمام المبارك عبد الله بن المبارك الذي المروزي الذي قال عنه الإمام أحمد جمعت فيه خصال الخير. نعم.
قال وقال أبو زرعة عبد الله ابن سلمة لأفطس كان عندي صدوقا لكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد ويحيى القطان، وذكر له يونس ابن أبي إسحاق فقال لا ينتهي يونس حتى يقول سمعت البراء. قال أبو زرعة فانظر كيف يرد أمره. قال أبو زرعة كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه.
أي ورب الكعبة، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يهلك نفسه، يعطل نفسه. ويكفي في ذلك مثالا واقعيا أن تتأملوا إلى من قال عنه الحافظ الذهبي إمام جهبذ كبير، وهو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، تكلم في البخاري فما الذي حصل؟ رفع الله شأن البخاري، ولولا قصته مع البخاري لكان هو قرينا للبخاري، بل كان أقدم سماعا ورواية من البخاري. فهذا أمر خطير أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ألسنتنا. واليوم هناك أمر آخر أحب أن ننبه إخواني لحب الخير لنفسي ولهم. أصبح بعض الناس اليوم يتكلم ولا يراعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قدم اللسان لأن خطره أعظم. ربما أنت في هذا الزمان وتتكلم على المسلمين في الزمن الماضي كلهم. اليوم أصبحت هناك كلمات لبعض المنتسبين إلى العلم صاروا يتكلمون على الخلفاء الماضين، سواء خلفاء بني أمية، خلفاء بني عثمان، خلفاء بني العباس، صاروا يتكلمون من الذي جعلكم قضاة على الأموات. والله هذا أمر عجيب يا أخي. ثم أعجب من ذلك أن بعضهم أرسل إلي رسالة ما تقول في هؤلاء، فقلت له أما يكفي أن الله عز وجل كفانا فلم نحضر مشاهدهم، أفلا نكف ألسنتنا عنهم؟ أيها الإخوة هذا أمر خطير ترى، كلام في الناس الأموات أمر ليس باليسير. يظن بعض الناس أنه خلاص ما دام ميت ما له غيبة، ومن قال هذا يا أخي؟ أمرها خطير ترى، تسأل أنت يوم القيامة عن هذا. يتكلم بالكم الكبير، يأتي إنسان ويتكلم بالكم الكبير، بعضهم يأتي ويقول الله للسودان كذا وكذا. طيب ماذا تفعل إذا جاء للسودان كلهم؟ كل واحد لو أخذ من حسناتك ماذا بقي لك؟ بعضهم يأتي ويقول الله بني العباس كلهم أهل بدع، أي شو تسوي إذا جاء بني العباس كلهم خصمائك يوم القيامة؟ بعضهم يأتي ويقول بني عثمان كلهم كذا وكذا وكذا. يعني هذا أمر خطير، أمر خطير يا أخوان. إذا ما عرفت حسنات الموتى فلا أقل من أن لا تذكر مساويهم وهم مسلمون يا أخي. المسلم له حرمة. الكافر الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنه يضر الأحياء. يا أخوان الصحابة كانوا يسبون الكفار أموات كفار ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالميت المسلم؟ هذا مزلق خطير، يريدون من وراء ذلك إثارة النعرات وإشاعة الفاحشة ونشر الخلاف بين المسلمين أكثر فأكثر. العاقل من يسعى إلى تأليف قلوب المسلمين على الكتاب والسنة وينظر ما هي الأسباب التي أدت إلى الشروخات فيتركها ولا يذهب يثيرها. نعم.
قال وقال الثوري ومالك، قال وكان الثوري ومالك يتكلمون في الناس على الديانة فينفذوا قولهم، وكل من يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. قال قال أبو زرعة وذكر أبا قتادة الحراني فقال سمعت ابن نفيل يقول قرأ يعني أبا قتادة كتاب مسعر فبلغ وشك أبو نعيم فقال ما هذا، فقال أبو زرعة وذكر ابن نفيل يوما مات فلان سنة كذا لشيوخه فقيل له متى مات أبو قتادة، فقال إنما نسأل عن تاريخ العلماء، فظننت أنه سلط عليه، وذلك أن ابن نفيل حدث فقيل لأبي قتادة حدث ابن نفيل، فقال ابن أختي ذاك الصبي يعني سعيد ابن حفص، فجعلت أعجب من استخفافه هذا به، ثم سلط عليه كما ترى. انتهى كلامه.
الله.
قال واعلم أن أبا قتادة واسمه عبد الله بن واقد ضعيف متروك عند الأئمة وكذبه بعضهم وقواه أحمد وكذا ابن معين في رواية ولا رواية له في الكتب الستة، ومات سنة عشر ومئتين. فمن هذا حاله لا يحل له أن يتكلم في الجرح والتعديل لا سيما بغير إنصاف في من عظمه الأئمة وأثنوا عليه واتفقوا عليه، وهو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي الحراني وسعيد بن حفص ثقة وسعيد بن حفص ثقة وتوفي سنة 32 و200، فلم يضرهما كلام أبي قتادة وانضر هو، فنسأل الله العفو والستر. وقال أبو زرعة ذكرت لأبي جعفر النفيلي أن أحمد بن حنبل حدثنا عن أبي قتادة فاغتم وقال قد كتبت إليه ألا يحدث عنه، وإنما كان أحمد حدثنا عنه في المذاكرة. قال رحمه الله فصل في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر. قال أحمد في رواية الأثرم ليس ينبغي لأحد أن ينكر حديثا يلقى عليه، كان وكيع لا يقول ليس هذا عندنا ولا يقول لم أسمعه يسكت. قال أبو عبد الله وكان ابن مهدي ذكر له عن ابن المبارك عن ورقاء عن سعيد بن جبير إذا أقر بالحد ثم أنكر لم يقم عليه، فأنكره إنكارا شديدا ثم نظر فوجده في كتابه، فقال مهنا لأحمد كان غندر يغلط، قال أليس هو من الناس. وقال البويطي سمعت الشافعي يقول قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، إن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله.
ولهذا يقول النووي رحمه الله في موضعين إن الإمام الشافعي رحمه الله قال ما وجدتم في كتب هذا مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه، قال وقد صح الحديث عندنا فهو مذهب الشافعي، وهذا هو الصواب. نعم.
قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد يعني القطان، ولقد أخطأ في حديث. قال أبو عبد الله ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. ونقل إسحاق ابن إبراهيم عن أحمد كان وكيع يحفظ عن المشايخ ولم يكن يصحف، وكل من كتب يتكل على الكتاب يصحف. ونقل إسحاق أيضا عن أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي. وقال عباس
إن المقصود بالتصحيف ليست يعني الخطأ في اسم فلان مكان فلان لأنه مكتوب أصلا، وإنما مقصود أنه يكتب ولا يحفظ صيغة الاسم، تشكيل الاسم، فحينما يأتي بعد ذلك ويقرأ من كتابه يصحف الاسم، أي بمعنى يقرأه على غير ما سمع، هذا المقصود. فينتبه طالب العلم أنه حينما يكتب لا سيما الأسماء فإنه يتأكد من الشكل ضبطا أو صدرا، واحد منهما لابد. ولذلك يقول الحافظ البغدادي الخطيب رحمه الله في تالي المشتبه، يقول ليس في القياس أسماء، الأسماء ما تحفظ بالقياس، لذلك لابد أن الإنسان يحفظ الاسم كما سمعه. نعم.
قال وقال عباس الثوري سمعت يحيى يقول من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. وقال عبد الرحمن بن مهدي من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون. وقال مالك ومن ذا الذي لا يخطئ.
لكن خطأ المحدث، خطأ العالم ينظر إليه، إن كان معدودا فهذا مغمور في حفظه، فلا يسقط من درجة الإمامة ورتبة العلم لأجل أخطاء معدودة. من ذا الذي له الحسنى فقط، هذا لا يمكن أن يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن عصمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فصلا في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ عنهم. قال الصغاني،
الله هذا الفصل شديد يا شيخ، نخشى أن ندخل في من لا يؤخذ عنهم، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم. والله يا الإخوة أن لما ننظر إلى صفات العلماء وإلى صفات طلاب العلم نحقر أنفسنا، وهذا الواجب على كل واحد منا أن يعرف قدر نفسه، كما قال الأول لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هؤلاء الأئمة الذين كان يؤخذ عنهم الحديث والدين، كان أحدهم يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ أقوال الصحابة والتابعين، يحفظ ويعرف كيفية الاستنباط في الأدلة، وكانوا يعرفون ما يتعلق بالاستنباط، دلالات اللغوية والبلاغية والوصولية، فماذا عسى أن نكون نحن أمامهم. نعم.
قال رحمه الله قال الصغاني رأيت أحمد بن حنبل عند أبي سلمة الخزاعي وكنت قائما، فقال أبو سلمة يا أبا عبد الله ها هنا، فأبى حتى كتب المجلس وهو قائم. قال وقال أبو النضر العجلي سمعت أبا عبد الله يقول بلغني أن حماد بن زيد سئل عن حديث فقال أي شيء تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قائم. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي. وقال الحافظ تقي الدين ابن الأخضر في تسمية من روى عن أحمد قال البخاري سمعت أحمد بن حنبل يقول إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش.
مع من العيش؟ إذا ذهب العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويشار إليهم بالبنان فمع من العيش؟ العيش يكون مع من علمه قيل وقال، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا أمر عظيم أيها الإخوة. وهل يحيى الناس إلا بالمشايخ؟ وقد قرأت في كتاب ذم التأريخ للحافظ السخاوي رحمه الله أنه قال المشايخ ولا تهمز، لا تهمز المشايخ، لا تقول مشايخ وإنما تقول المشايخ. نعم.
قال وصاحب ابن سيرين قال هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ذكره مسلم في مقدمة صحيحه.
الذي ذكره الحافظ ابن سيرين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا قال العلماء الذي يؤخذ عنه العلم لا بد فيه من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أشياء: الأول أن يعرف بديانته، الثاني أن يعرف بأخذه للعلم عن الأكابر، الثالث أن ينظر إلى ما يدعو إليه، فإن كان ما يدعو إليه هو طريقة الأنبياء والمرسلين التوحيد والسنة فيؤخذ عنه العلم ويعرف أنه صاحب علم، وإلا فيترك. نعم.
قال عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن المسيب ابن رافع عن عامر ابن عبده قال قال عبد الله وهو ابن مسعود: إن الشيطان لا يتمثل في صورة فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال عامر: تفرد عنه المسيب.
هذا موجود في مقدمة صحيح الإمام مسلم، وأورده على سبيل الاحتجاج به، وأورده على سبيل الاحتجاج به، ورواه أيضا من طريقه عن الصديق رضي الله عنه. وأنتم تعلمون كما هو صريح القرآن أن الشيطان قال لقريش: إني جار لكم. ها، قال ولا ما قال؟ كان معهم ولا ما كان معهم؟ فلما ترات الفئتان نكص على عقبه. إذا كان إبليس ظهر لقريش، إذا معنى هذا أن الأبالسة سيظهرون ويريدون إفساد الدين. وقد كنت عند أحد طلاب العلم فقال: حدثني الثقة بكذا وكذا. فقلت له: من هذا الثقة؟ قال: الآن لا أذكر من هو. قلت: إذن هذا أحد الأبالسة، ما هو ثقة، لأن الثقة لا ينسى. الثقة يحفظ قوله، يحفظ شكله، يحفظ اسمه، لا يستحى من ذكره. نعم.
قال وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله
سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي لفظ: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم.
وهذا الحديث كله أخرجها مسلم في مقدمته، وفوائدها كثيرة، أهمها الأول أن لا نقبل الأحاديث التي لا زمام لها، ثانيا أن نحذر من العلماء من المنتسبين إلى العلم من الدعاة العلم الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم شياطين إما جن متلبسون بصور الإنس أو إنس، لأن الشياطين على قسمين: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
قال وقال مالك لرجل: أطلب هذا الأمر من عند أهله. وقال مالك أيضا لسفيان بن عيينة: إنك امرؤ ذو هيئة وكبر
وكبر. نعم، يعني كبير سن، أو لك مكانة كبيرة عند الناس. نعم.
فانظر عمن تأخذ. وقال مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عمن سواه: لا يؤخذ عن معلنين بالسفة، ولا عمن جرب عليه الكذب، ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.
أما المعلن بالسفة فهذا لا يجوز أخذ العلم عنه، لأنه إذا كان معلنا بالسفاهة يشتم ويسب ويلعن عياذا بالله ويغتاب وينم، أو مجرب عليه الكذب، فإنه إذا كذب مرة وفضحه الله فهذا يعني أنه قد كذب كثيرا، لأن الله سبحانه كريم حيي لا يفضح عبده من أول وهلة، وما فضحه إلا لتكرار الفعلة منه. كذلك صاحب الهوى وهو المعلن بالبدعة يقول لك صراحة: أنا فلسفي، أنا منطقي، أنا كذا، أنا خارجي، فهذا لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة له. نعم.
قال وقال مالك أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقول: قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لكان أمينا عليه فما أخذت منهم شيئا لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلمة
ابن مسلم محمد بن مسلم أحسن الله ابن شهاب الزهري إمام زمانه الذي قال عنه جمع من أهل العلم حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. حدث عن المدنيين والمكيين، حدث عن الكوفيين والبصريين والشاميين. نعم.
قال ويقدم علينا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه. قال وقال يحيى بن قطان كم
من هذا فيه دلالة على أن الإمام مالك يشير إلى أمر، وهو أن العلم لا يؤخذ عن الحافظ فقط، وإنما يؤخذ عن من حفظ ودرى. إذن من جمع بين الرواية والدراية يؤخذ عنه العلم. نعم.
قال وقال يحيى قطان كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. وقال أيضا ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. قال البيهقي لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث وإتقانه فأدخل عليهم الكذابون ما ليس من حديثهم، ومنهم قوم توهموا أن في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجرا وجهلوا ما في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير الإثم.
قد كنت برهة من الزمن أقول لوالدي رحمه الله أن هؤلاء الجماعة يقولون أشياء وينبغي التحذير منهم، فقال إنك تبالغ، حتى حصل ما لم أكن أتوقعه. دخل مسجدا وإذا فيه أحد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى التبليغ يتحدث، فقال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بكل وقاحة، طبعا أنا ما سمعته والدي حدثني عنه، يقول إذا قال المسلم لا إله إلا الله خلق الله طائرا، هذا الطائر له 1000 لسان، كل لسان منه يتكلم ب1000 لسان إلى يوم القيامة. يقول والدي رحمه الله فقمت له وقلت له هذا كذب، هذا لم يثبت. قال أنت لا تعرف شيء. قال فشفهني فعلمت أنهم كذبون، وتيقن بعد ذلك من ذلك. لذلك أيها الإخوة، لا لا، هؤلاء كما قال الإمام يحيى بن سعيد القطان لو لم يحدثوا لكان خيرا لهم، لأنهم إذا لم يحدثوا لا يسألون، أما إذا حدثوا وكذبوا يسألون، يكذبون في مناماتهم، يكذبون في فهومهم، يكذبون في تقولهم على الله وعلى رسول الله، هذا أمر خطير، والله خطير. لأن يقول الرجل لا أدري أمر هين، أمر سهل، لا أعلم، ما يضير الإنسان أن يقول لا أعلم. نعم.
قال وروى الخلال عن ابن عباس مرفوعا لا تأخذ العلم إلا ممن تجيزون شهادته، وروي عن الحسن وابن سيرين مرسلا.
قال صحيح أن ثم فرقا بين الرواية والشهادة ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مصطلح الحديث. نعم.
قال وقال بهز بن أسد دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. وقال هشيم
هشيم
أحسن الله
هشيم بن بشير الواسط.
وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل يأخذ عنه نظر إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقال وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب العلم.
نعم، لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب العلم أنه جلس عند العلماء. أما إنسان تخرج من الثانوية ثم درس الجامعة ثم صار يجلس للعلم، ليش؟ والله طلبت العلم عند من ما يعرف، هذا لا خطير. نعم.
قال وقال ربيعة إن من إخواننا الشيخ
من إخواننا. نعم هنا خطأ. نعم إن من إخواننا، حطوا الهمزة تحت.
إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا على شهادة ما قبلناها. واشترط الشافعي أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وروي عن مالك نحو هذا لئلا يدخل عليه ما ليس من حديثه. قال وقال الإمام أحمد يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه.
إذا كان صاحب هوى لا يدعو إلى بدعته فهذا روى عنه العلماء أو روى عنه البخاري، عن بعضهم البخاري ومسلم وغيرهم، لأنهم لم يكونوا دعاة إلى بدعهم ولم تكن الرواية في بدعتهم. نعم.
أو كذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. شيخ حسن عليك.
أما إذا رد عليه فقبل فهذا لا بأس بسماع الحديث عنه. نعم.
ما التوجيه إلى من روى عنهم البخاري وهم يدعون إلى بدعته؟
أولا بالنسبة للذين روى عنهم البخاري من أهل البدع، هؤلاء إنما كانت بدعتهم في أنفسهم، وما يروى عنهم أنهم كانوا دعاة إلى البدعة فإننا نقول إن هذا كان من البخاري رحمه الله من جهة المتابعات وليس من جهة الأصالة، لأن البخاري رحمه الله يذكر أحيانا المتابعات للسند المعتمد عنده كما هو الحال عند الإمام مسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري أن الإمام البخاري رحمه الله لم ينفرد برواية داعية بدعة، داعية بدعة يعني مشهور بأنه يدعو إلى بدعته، قد يقول فلان يدعو بدعته لكن البخاري يرى أنه لا يدعو. نعم.
أحسن عليك. قال وقال سفيان الثوري لا يؤخذ الحلال والحرام إلا عن الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى قال كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن الصحفيين.
الصحفيين. نعم.
عن الصحفيين.
الصحفيين، الصحفيون هم الذين يتعلمون من الكتب ولا يجلسون عند العلماء، ولا يجلسون عند العلماء. بعض الناس قد يكون عنده علم لا ينكر هذا، لكن لن تجد عنده سمت العلماء، والسبب في ذلك أنه صحفي. نعم.
قال وقال عبد الله بن المبارك قال أبو حنيفة كتبت الآثار
تكتب
الآثار ممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت العامة له فذاك لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. وقال حرملة سمعت الشافعي يقول ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وقال ابن طاهر المقدسي سمعت أبا محمد السمرقندي الحافظ الحسن ابن أحمد سمعت أبا العباس
قال سمعته وما يكتبون قال
قال سمعت أبا العباس المستغفري قال الحافظ سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده الحافظ يقول إذا رأيت في إسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك من ذلك الإسناد.
هذا ليس على يعني اضطراده، وإنما هذا في بعض الرواة، وإلا فإن الأئمة كانوا زهاد، كان الأئمة زهاد. الحسن البصري من أزهد التابعين، الإمام مالك كان زاهدا، جاء إليه ليتولى القضاء الحاكم فأبى، الإمام أبو حنيفة كان زاهدا، الإمام الشافعي فر من الخليفة لا يريد الحكم والقضاء، فهؤلاء زهاد لا شك.
قال رحمه الله فصل في سمت العلماء الذين يؤخذ عنهم الحديث والعلم وهديهم. قال روى الخلال في أخلاق الإمام أحمد عن إبراهيم قالوا كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه وقد سبق. قالوا عن الأعمش قال كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. وقيل لابن المبارك أين تريد؟ قال إلى البصرة. فقيل له من بقي؟ قال ابن عون آخذ من أخلاقه آخذ من أدابه. وقال عبد الرحمن بن مهدي كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. وكان علي بن المديني وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان ما يريدون أن يسمعوا شيئا إلا أن ينظروا إلى هديه وسمته. وقال عبد الله بن أحمد سمعت ابن علي بن المديني يقول رأيت في كتب أبي ستة أجزاء مذهب أبي عبد الله وأخلاقه، ورأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا وبلغني عنه كذا وكذا. قال الشاعر إذا أعجبتك طباع امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك. قال رحمه الله فصل في الإقامة في بلاد العلم والرحلة عن غيرها. قال الفربري سمعت البخاري يقول،
هذا الفربري هو محمد بن يوسف، وللبخاري شيخ أيضا اسمه محمد بن يوسف الفريابي، فلا يختلط علينا هذا بهذا. نعم.
قال سمعت البخاري يقول دخلت بغداد آخر ثمان مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قال البخاري فأنا الآن أذكر قوله،
يعني كأنه يقول ليتني سمعت بنصيحته ولم أخرج إلى نيسابور حيث وقعت الفتنة عليه. نعم.
قال وقال إبراهيم ابن
خرزاد أو خرزاد، نعم
خرزاد، دخل
هو أحمد بالدال المعجمة، ما أدري ليش هني حاطين عليه بالدال المهملة، أنا اليوم ما أدري إيش فيني، ما هو بالمعجمة. شوف لي أبو سعد وينه، مو موجود. شوف لي هذا ابن خرزاد أو خرزاد، نعم من الرواة اللي مع الإمام أحمد. نعم.
قال دخل
موجود في طبقات ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة. نعم. خرزاد أو إبراهيم. نعم.
قال دخل
الطبقة الأولى.
قال دخل أحمد بن حنبل وخلف بن سالم حلب، فقال أحمد بن حنبل لخلف ارحل بنا من هذا البلد فإن هذا بلد يضيع فيه العلم.
لعله في زمانهم لم يكن فيه العلماء الذين يطلبون العلم أو طلاب العلم الذين يأتون إليه، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كان في بلد أو في قرية لا يؤخذ عنه العلم أن يرحل إلى مكان يعرض بضاعته، وإذا كان طالب العلم في مكان ليس فيه من يطلب عليه العلم عليه أن يرحل إلى مكان فيه العلم والعلماء ليطلب العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.